الله الرحمن الرحيم.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
صدق الله العلي العظيم. مع الليلة 15 من المحرم لعام 1409 هجرية في حسينية الأربش.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. المفسرين في هذه الآية الكريمة صنفين. صنف يقول أن الآية تخاطب المشركين، يعني ذولا اللي كانوا يعتقدون أن الأصنام شفعاءهم يشفعون لهم. الآية تقولهم لذولا أن أنتوا لما حشرتم إذا تحشرون بين يدي الله، فقد ألفت نظرك لنقطة، يعني قد واحد يسأل يقول ولقد جئتمونا فرادا، يعني القضية دول بعدهم ما انحشروا، ايش معنى يقولهم جئتمونا؟ يخاطبهم بلغة الماضي، بعدهم كان لازم يقولهم تجيئونا مو جئتمونا. ليش يخاطبهم بلغة الماضي؟ كل شيء متحقق الوقوع الله عز وجل يعبر عنه بصيغة الماضي. شلون يعني؟ يعني كل شيء لازم يصير الله يعبر عنه بصيغة الماضي، مثل ونفخ في الصور، وبعد الآن ما نفخ في الصور، لكن لأنه متحقق في علم الله يعبر عنه التعبير. وإلا ذولا بعدهم الآن ما انحشروا، جاي خاطب المشركين يقولهم أنتوا إذا وفدتوا على الله راح تجون فرادة. ذولا اللي تقولون أنه يشفعوا لكم، ذولا اللي تدعون انهم شركاء، يعني شاركوا الله في خلقكم، لان ذولا كانوا يعتقدون ان الاصنام ساهمت في خلقهم مع الله، باعتبار ان الاصنام آلهة مساعدة، يعتبرون الاصنام آلهة مساعدة تساعد الله عز وجل في العمل. كانه اكو بعض الاشياء يقولون حقيرة، هاي الله عز وجل ما يسويها بيها، يكلف بها الاصنام، الاصنام تسويها. يا أخي هذه مشكلة العقائد، فهذه مشكلة عجيبة غريبة، يعني أنت قد تستغرب الآن تلقى لك بروفيسور ضخم جدا ويصير الصبح ومديدة من النار وطلع لك الصنم وتوجه للشمس وقام يسجد له. إلى الآن أنا العام أول عام شفتها في دبي أكو قدامنا بهاي نفس الشقة واحد قاعد أبدا بما طلع الشمس، سألت عنه قالوا لي هذا جدا ضخم، هذا في علم الميكانيك بروفيسور ضخم. طيب العقلية الذهنية ومع ذلك مطلع لك قطعة حديد يسجد لها. مسألة العقائد ولذلك اللي يريد يصلح العقيدة الحقيقة يكون يفهم أن مسألة العقائد مو مال شتايم. إذا في نظرك أكو غلط بمكان اصلحه بعقل وبهدوء، لأن العقائد مثل البشمار كلما تدب عليها أكثر الطب الحيط أكثر. نبريش وزين هذول لو يعقلون مسألة الشتايم ما تحل مشكلة أبدا. إذا أنا عندي صدق هدف سليم وأريد أنصح لواحد أقول له الرأي هذا أفرض في رأيي أن باطل، أما أجي أنبذ بالشتم لأنه الإنسان يا أخي غريب، الإنسان يرى عيب غيره، يعني مثل ما يقولون يرى القذى في عين غيره ولا يرى الجذعة في عينه. شايف؟ إذا شيء بسيط بعين غيره يشوفه، لكن جذع لو يطبه بعينه ما يشوفه. هاي مشكلة الناس هكذا، يشوف عيب غيره بس غيره هو بنفسه بناء ما عنده عيب. طيب هذا رأي أن الآية تخاطب المشركين، تقولهم هالأفكار الزائفة في أن مخلوق يضر وينفع من دون الله، لا، علق أمالك بالله. هو واحد اللي يضر وينفع، مو واحد يقول له رشحة من عطائك الغمر يا رب، فمنك العطاء محض الجود. زين، ومحال إذ يسأل النقص نقصا مثله أن يمده بالمزيد، فتعاهد نقصي فأنت كمال مطلق ما لذاته من حدودي. يعني صدق أنت اللي ناقص كون يروح له إلى واحد كامل يكمل نقصه. يعني إذا أنت الآن محتاج يصير تروح إلى واحد فقر تقول له انطيني، شو يعطيك هذا؟ يعطيك فقرة؟ شو يعطيك؟ ما يعطيك شيء. نعم، لما تروح إلى غني فالفقير يحتاج إلى غني، الناقص يحتاج إلى كامل. أما واحد يروح إلى واحد ناقص مثله، ها؟ هذا هو الشفه بعينه، لأن هذا الناقص ما يدرس بحاجته، تبقى المشكلة قائمة. زين، إذن في واقع الأمر أن الإنسان يكون يتجه إلى الكامل، والله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بس هذا رأي. الرأي الآخر لا، أن الآية تخاطب المسلمين، ولق يعني تخاطب اللي عاصر النبي ومن يأتي من بعدهم. ولقد جئتمونا فرادا، فنشوف أولا مضامين الآية. الآية بها بحوث ضخمة، أحاول قدر الإمكان أنا أخذ منها ما يتسع له المجال، لأنه هذا الكوس هذا موضع المخ مو الشكل. يلا اللي نقدر عليه خلوا نلاحظ الآن. أول شيء عند المفسرين أن معنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا، فرادا جمع فرد، مثل سكارى جمع سكران، فرادا جمع فردان، فردان يعني واحد. زين، وفرادا جمع. بعض المفسرين يقول الآية تريد تبين لذول أن الله عز وجل يوم القيامة يحشركم واحد واحد. ليه؟ مبالغة بالوحشة، لأن أكو عندنا عقاب جماعي وأكو عقاب فردي. العقاب الفردي يصير أشد من العقاب الجماعي. شلون؟ ولذلك الآن تلقى القوانين الوضعية إذا واحد مرتكب له جريمة ضخمة يحطوه بسجن منفرد، لأن هذا السجن المنفرد أعوذ بالله الله لا يعرض واحد بطبيعة الحال يفقد أعصابه. هذا إنسان مخلوق اجتماعي، يريد له واحد يحسو ياه يتبادلوا ياه الراي. إذا ما يما إنسان يفقد أعصابه، أعصابه يفقدها، نبالي الوحشة تأخذه، ولذلك يعتبر عملية غير إنسانية. يعني الحقيقة إذا واحد شوف نظرية الإسلام بالسجون نظرية ما يعني القوانين الوضعية ما تلحق الإسلام في هذا الجانب. السنة جاني مستشار قانوني جاي من دولة الإمارات العربية، قال لي أنا مرسل إليك من ناس من المسؤولين أن تسمح لنا، أنا عندي كتاب أحكام السجون بين الشريعة والقانون مبين برأي الإسلام بالسجون، قال لي احنا ما عندنا تشريع اسلامي بالسجون، الى الان ما عندنا كتاب خاص بالسجون الا بس انت هذا اللي مالفه، تريد من عندك اسمح لنا ندخله بالقانون؟ كما عندي مانع انا اكون ممنون، اي مانع ما عندي، وعسى الله ان ينفع بي، انا شارح لي وجهة النظر الاسلامية. الاسلام موضوع الجرائم الحقيقة، موضوع الجرائم الكبيرة ما يسجن عليها، لان ما يعتبر السجن عقوبة رادعة. شلون يعني؟ يعني قاتل ما يسجنه. ليش ما يسجنه؟ يقول هذا حرم واحد من الحياة، اذا قاتل عمد مو قاتل خطأ، هذا حرم لواحد من الحياة لازم يحرم من الحياة خلاص، ولكم في القصاص حياة، قتل يقتل. هذا اذا انسجل لعشرين سنة وجدت مراحم وثمان سنين وطلع، ابن القتيل واقف عاين، يقول هذا شنو؟ ليش هذا خلى له واحد تحت التراب؟ انا عاينه على شنو؟ ها؟ يجي ينتقم منه، وظل ولا يطفئ الدم الا الدم، وظلت وحدة جر وحدة، والمشاكل متتابعة. اولا من ناحية ما يعتبر السجن عقوبة رادعة، لان اكو الناس تختلف، اكو واحد لما تجيب له اسم السجن عنده كرامة، لما تجيب له اسم السجن يهتز من اعماقه، واحد لا والله يطوب للسجن شان طاب للجامع ما فوق، لا بالعكس يشمن بالداخل يطلع مرتاح، يعني ابدا شيء طبيعي بالنسبة له. زين هذا شيء ضرر، هذا عقوبة رادعة بالنسبة للسجن ابدا، هذا نمط. واكو نمط يقول لك والله السجن هو احسن من حوشي، لان على الاقل انا حوشي ما بي مكيف، هذا بي مكيف وبي مروحة، وهي اروح لي اروح لنا. زين الواقع من هالنوع اشياء اكو انماط، السجن ما يعتبر عقوبة رادعة، الاسلام ما يعتبر عقوبة رادعة الا في الحالات الثانوية، الحالات الثانوية، اما الحالات الاساسية ما يعتبر السجن عقوبة رادعة. والسجن ما لما ما يعتبر عقوبة رادعة بالقضايا المهمة، يعتبر السجن الانفرادي جريمة المشرع الاسلامي، لانه يرى عقوبة غير انسانية، لانه المفروض قاتل يقتل، قاطع طريق يقتل، الجرائم الاساسية اللي بها قصاص يحكم بها القصاص، وبعضها تعذير يعني يضربوه جلدات ويطلعوه ماكو شيء. نعم اكو قضايا بسيطة بها سجن، واكو قضايا مالية بها سجن، طبعا ما يتسع الى المجال مو موضوعي، خاف يطغى على موضوعنا الاساسي، بس ادبين لك ان العقوبة الانفرادية عقوبة صعبة. فكأن بعض المفسرين يقول القرآن الكريم هنا يريد يبين لدولة ان عقابكم اللي راح تتعاقبون به صعب، لان الله عز وجل راح يشركم واحد واحد، يحاسبكم واحد واحد، حتى مبالغة بالوحدة حتى تستوحش ويرعب. هذا رأي. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا، لا مو هذا الهدف منه، الهدف منه يستدلون به ذولا اللي يقولون بالمعاد الروحاني. واحنا عندنا الان اكو عندنا بعض العلماء واكو عندنا بعض الفلاسفة يقولون الانسان الله ما يعيد يوم القيامة بجسمه، لا يعيده بروحه. ليش؟ لأسباب. وتبتلها زين، شنو هي الأسباب؟ واحدة من هالأسباب يقول لك هذا الجسم وين راح نقدر نحصل عليه؟ واحد وقع بالبحار مات، زين؟ أو مات بسفينة ما عندهم مكان يدفنوه، هم بقلب البحر شدوا له حديد وذبوه بالماء، اجت الأسماك كلته، اجى الصياد صاد له سمكة وجاب حطاها للناس كلوها، دخل لحم هذا بلحم هذا بلحم هذا بلحم هذا، اختلطت لك اللحوم توزع هذا على ألف جسم، زين؟ وين نلقى؟ أو دفناه بالقبر بعد أيام وإجت ريح عاصفة وضربت لك هالتراب وزعت ذرات، لأن هذا التراب اللي تسحق عليه كله أجساد، كله جسوم، هذا كله وجوه، الآن أي منطقة تمشي عليها كلها وجوه وعيون مثلك عينا، في يوم من الأيام كانوا بشر، زين؟ ما من بقعة إلا وهي قبر أو ستكون قبر. طيب إذا إجى التراب وخذاه شي راح للبحر وشي راح إلى بستان وتحول إلى مواد غذائية، امتص الشجر والشجر بنبات أكلناه، اختلطت الأجسام بعضها بالبعض، اللي يسموه الفقهاء شبهة الاكل والمأكول. زين، فيقول لك احنا وين نحصل عليه هذا؟ بيا مكان احنا نحصل عليه، راح خلاص انتهى امره. زين، في موضوع جسم ما يبعث حقيقة، هذا اشكال غير وارد، لانه الجسم الاساسي، المواد الاساسية هي اللي الله عز وجل يجمع، كأنه الانسان عنده اجزاء اصلية وعنده اجزاء فضلية. شنو الاجزاء الاصلية؟ الاجزاء الاصلية اللي صارت منها نطفته، والاجزاء الفضلية هاي اللي ياكلها، ياكل لحمة وياكل مثلا فاكهة يتحول الى لحم، هاي الاشياء الفضول تروح. زين، والنطفة الاساسية مثل ما الله نماها عز وجل ينميها هناك. هذا راي، راي اخر انه لا، ماكو داعي، خلي يروح الجسم، انا شريد من عند الجسم. هو الجسم منين جاي؟ هو على قوت، هاي مثل شبهة القيصر، الشيء بالشيء اذكر خلق قرب لك المعنى. هذا القيصر اللي الان لما امرأة يخلوها تجيب، يعني من شغل عملية قيصرية، اذا ما تقدر تلد ولادة طبيعية شغلها عملية قيصرية، لان القيصر طلعوه من هالطريق عينا، سووا الام عملية، فهذا كان يفتخر اني انا ما طلعت من هذا الطريق الطبيعي، ما طلعت من مجرى البول. زين، خلت من مجرى البول، تمام، لا ما طلعت من، لكن خلت من مجرى البول، النتيجة منين يعني؟ بس حكي فارغ. هذا عينا نفس الاشكال، يقول لك شبهة اكل ومأكل، شبهة اكل ومأكل، شنو منين؟ هو انت منين صرت؟ يعني ارجوك الان هذا الطعام اللي اكله انا منين؟ هاي جابوا لي غذاء، جابوا لي فردات تمر من النخلة، النخلة منين؟ ضاربة بعروقها بالتراب، العروق منين ماخذة؟ العروق ماخذة راس هذا وعين هذا وايد ذاك الى اخره. نفس الشيء، هذا هاي المواد اللي ناكلها، الحنطة اللي ناكلها، اساسا انا منين اتغذى جسدي؟ ها؟ كله اتغذى من 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 الارض، والارض مملوءة اموات. اذا في واقع الامر شبهة غير واردة، الله عز وجل هي النطفة الأساسية، هي نفسها ينميها ويبعث فيها. هذول ايش يقولون؟ يقولون لا، اصلا الجسم ما يبعث به الانسان، لان الانسان مو انسان بجسمه، الانسان انسان بروحه. يعني الان لما تقول انا، انت منو؟ جسمك، جسمك يضعف ويسمن، مو جسمك يمرض ويصحو، انت بروحك، انت انت الانسان، انت الروح، والا مو جسد، الجسد لا، فانت بالروح لا بالجسم انسانه. زين، فيقول لك الله عز وجل يحشر الناس يوم القيامة بارواحهم بالمعاد الروحاني. هذا الرأي مرفوض، مرفوض جملة وتفصيلا. المسلمين اجماعهم على ان الانسان يحشر بجسده، نفس الجسد. الاشكالات اللي يذبوها على هذا الرأي اشكالات باطلة، لانهم يقولون اذا الله يريد يحشر بنفس الجسد راح يصير ظلم. ليش؟ لان يقول هو هذا الجسد جاي من اماكن مختلفة. زين، فلما جاي من اماكن مختلفة، يعني واحد مات حطوا جسمه سماد البستان، واجا واحد اكل من ناتج البستان، طب جسم هذا وين الجسم هذا؟ هذاك صالح وهذا شرير. زين، هذاك صالح وهذا شرير، اذا كان ذاك صالح وهذا شرير، شنو ذنب جسم هذا يكون بجسم هذا؟ اذا اراد الله يشيل جسم الشرير يذبه بالنار، وبيه جزء من جسم الصالح، جسم الصالح شنو ذنبه؟ انت فتت في الاشكال ولا؟ يعني انا افرض الان، افرضني انسان صالح، لما اكون انسان صالح جابوا لي طعام، هذا الطعام متربي من جسم واحد شرير، زين، اكلت انا شو مدريني، صار جزء من جسمي، لما اربطوه للجنة افرض هذا الجزء من جسم الشرير، شنو فضله حتى يطب للجنة؟ او بالعكس، انا شرير اكلت من طعام صاير من جسم صالح وادخلت الى النار، شنو ذنب هذا الجزء اللي جاي من جسم الصالح حتى يدخل الى النار؟ يصير به خلاف العدل. هاي الشبهة اللي يثيروها، نقولهم هاي الشبهة اصلا مو واردة. ليش مو واردة؟ لان هو مو الجسم اللي يتعذب، الجسم خشبة لا يضر ولا ينفع، اللي يتعذب واللي يتنعم الروح هي اللي تشعر باللذة وتشعر بالألم، الجسم مجرد واسطة. الجسم مثل السلك، السلك لما يحمل الطاقة الكهربائية، السلك مو هو كهرباء، الكهرباء يمشي بالسلك نبهلهم، وإلا السلك أبدا مجرد واسطة موصل، هذا هو. كذلك الجسم ما له علاقة، ما يشعر باللذة ولا يشعر بالألم، اللي يشعر باللذة والألم الروح هي نفسها. فهذا الجسم وين يروح ما مهم أبدا، جنة أو لا، الجسم ما يشعر بالألم، ما يشعر بالعذاب. لحظة من لحظات عذاب الروح، لا سمح الله، الآن خلي واحد يكلمك بكلمة خبيثة، جسمك شو يصير عليه؟
معلش أبدا، لا يجود ولا ينقص،
روحك تتعذب. خلي بالعكس، تصير عليك فرد فد مناسبة فرح، جسمك لا يضايق ولا إلى علاقة الجسم لا سلبا ولا إيجابا، لا مع العقل ولا مع الروح. وأكو أغلاط شايعة ما أدري عد الناس منين جايتهم، العقل السليم بالجسم السليم، موتي أكوك واحد طوله من تضرع وعرضها تضرع، الله وكيلك مخه مخ حيوانة الله سمين، هذا شو يسوي له والله، يا عقل سليم إجابة حاجة فارغ هذا، ولا وأكو بالعكس أبدا، مسألة ما إلها علاقة بطول ولا بعرض بالمرة، لا جسم، العقل كيان مستقل والروح كيان مستقل، وهذا كلام فاضي ما له طعمه أبدا. زين، إذا الإشكال غير وارد، الإشكال غير وارد مال شبهة الأكل، ولما يكون ما يعتبر وارد الإشكال إطلاقا. لكن ذولا لما يقولون أن الله عز وجل في قوله ولقد جئتمونا فرادا، أن الإنسان يجي بروحه فرد جسمه مويا، يعني إذا جسمه ويا يصير اثنين روح وجسم، لا يجي فرد بالروح، وهذا الرأي مرفوض، هذا رأي المعاد الروحاني رأي مرفوض بإجماع المسلمين، أن الإنسان يحشر بهذا جسمه وكل إشكال ما عليه. إذا انحشر بجسمه، حتى الفقهاء يقولون القلفة، ماكو هاي اللي عندما يطهرون الطفل يذبوها، ها؟ حتى هاي يقولون الله يعيدها إلى الجسم، نبه لي. وكما بدأنا أول خلق نعيده، عينا بكل أجزائه بكل ذراته. المعاد الجسماني شلون يتم؟ الله عز وجل يأمر السماء فتمطر 40 صباحا، تنبت اللحوم، لحوم الآدميين كما ينبت النبات، بعد 40 صباح ينادي مناد من تحت بطنان العرش، أيتها الأجزاء المتفرقة والأوصال المتقطعة التحقي وقومي إلى فصل الخطاب، فتلتحق كل ذرة بجسمها. زين، هذه الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن في واقع الأمر أن هذا الرأي رأي فرادى، ما المقصود بأن الروح وحدها؟ وهم يعتبرون الجسد من التخويل، تركتم ما خولناكم، يعني ما منحناكم من الجسد. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، الرأي الثالث لا، محمول على ظاهره، ولقد جئتمونا فرادى، احنا شنو عدنا هنا بالدنيا اشياء تسوي الاشياء الانسان اثنين التفت شوي. مثلا يقولون فلان اجا ويا اولاده، يعني صاروا اثنين هو واولاده، اجا ويا ملابسه، يعني صار اثنين هو وملابسه، اجا ويا امواله، لان الملكيه اضافه. شنو ما لما تقول انا املك هالبيت، الملكيه شنو معناها؟ الملكيه اضافه، يعني ان هالبيت الي، هاي هالاضافه اضافه هالبيت شيء معنوي، ملكيه امر اعتباري، اضافه بين الفرد وبين ما يملك. طيب اذا كانت الملكية اضافة، يعني هذا لما يجي وياه ملكيته شو يصير؟ اثنين. لما يجي تقول فلان اجا يحمل شهادته، اجا فلان المهندس فلان، الطبيب فلان، العالم فلان، يعني اثنين هو وشهادته. القرآن الكريم يقول لن قضاياكم كلهم المعتزين بهم انتم بالدنيا ترى ميجن وياكم للقبور، تخلوهن وين؟ على القبور. علامة يكتبوها على الصخرة بس، ها؟ فلان الله يرحمه كان علامة، هذا هو دكتور، تكتب وين؟ على الصخرة. زين، جليل، سماحة، حجة، زعيم، إلى آخره، رئيس، كلها وين؟ تكتب على القبر. خليها على القبر. أموالك هم بمكانها، تظل في مكانها. ثيابك هم ظلت بمكانها. بيتك هم ظل بمكانها. ولقد جئتمونا فرادا. نبه لي؟ يعني كل شيء اخلعتوه على الأرض. مو واحد يقول وكم كومة للترب من بعد كومة معلمة هذا الزعيم وذا الهادي، كاتبين على هالكومة مال التراب اللي على قبره، فلان زعيم فلان هادي. فذو الزهوة خل الزهو عنه وقد مضى، وظلت على الغبرة سيادة أسيادي. أعقبات يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات جهادي. فيها نتيجة الأموال الأولاد، مو يقولون ثلاث تتبع المرأة إلى ثلاث. أولا أمواله، أمواله تتبع لوين؟ تتبع لما يلفظ النفس الأخير، خلاص لنا حدد، خذ لك قطعة اسمها كفن وخليني لغيرك وروح، أي وحدة أي أبدا. ورأسا بمجرد أن راح أخذت الأموال، انتهبت وبدأوا بتوزيعها. ها؟ ثانية منه بعد الأولاد الأحباء الأعزاء، ذولا وين يلحقوا؟ إلى أي مكان؟ أهل القبر حدهم رأسا إذا أوفياء، وإلا بعضهم وحياتك ما يروح بعد، خلاص ويا ما العلاقة. زين، زدت وانت كل شيء جابوه. وعلى القبر، إلى واحد وفي وصل إلى القبر وقعد على القبر دقائق، يمكن أن يدري له شوية لحظات وفاء، وتنطف عينه بشيء من الدمع، خمس دقائق ينفعل ثم ينتهي كل شيء. ذات الانفعال راح. الله يرحمه الشريف الرضي ويتغمد برحمته، يقول له في على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء، تقول خليتهم عليهم تراب، بدأت تراب عليهم وطلعت. لهفي على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوشدين على الخدود كأنما كرعوا على ظمأ من الصهباء، صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء. يقول ذيك الوجوه اللي كنت أخاف الناس تحسدها لما تعاينها، قمت أشيل التراب ألب عليها. صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء، ونواظر كحل التراب جفونها قد كنت أحرشها من الأقداء. هذا واحد من الأدباء يقول انا هذا التراب اللي وياه حساب متناقض، مرة احبه ومرة ابغضه. هنشوف الصورة اللي يرويها، يقول لي في التراب من الميول تناقض، ولقد تناقض في الوحيد ميوله، ابغضته ان يستبد باوجه احببتها طربت عليه ذحوله. يقول ابغضه لان اخذ مني الوجوه اللي احبها، اخذ مني اعزائي، اخذ مني احبائي، ابغضته ان يستبد باوجه احببتها فربت عليه ذحوله، وهويته ان صار دار احبتي فهو الهوى وهو الغد المأمول. أحب يعني صار بيت أحبائي هو، إذا صار أملي اللي أنا أروح له بالمستقبل. ها؟ وهويته أن صار دار أحبتي فهو الهوى عليه لحوله، وهويته أن صار دار أحبتي فهو الهوى وهو الغد المأمول. أحب يعني صار بيت أحبائي هو، إذا صار أملي اللي أنا راح أروح له بالمستقبل. ها؟ وهويته أن صار دار أحبتي فهو الهوى وهو الغد المأمول. ويح التراب، حبائب ومصائب، العين أو الثغر يبسم والعيون تشيل. النتيجة على أي حال، هذا الرأي الثاني أن معنى قوله جئتمونا، هذا الرأي الثالث، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ثم انتقلت الآية، تنبه لهذا المقطع، هو آية مهم. هذا المقطع من أدلة الاقتصاديين المسلمين، شنو هو؟ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أكو نقطتين. النقطة الأولى أن الملكية اللي عدنا في ظل الشريعة الإسلامية مو ملكية حقيقية، إنما تخويل. شلون يعني تخويل؟ يعني تمكين من الانتفاع. شايف أقرب لك المعنى، مثل ما يطلق قطعة يقول لك هاي قطعة في الأرض لك حق تستغلها إلى 90 سنة مثلا. لين؟ عينا الملكية عند الإسلام تمكين من الانتفاع، مو ملكية حقيقية. شلون يعني مو ملكية حقيقية؟ الملكية الحقيقية اللي ما تفارق صاحبها. احنا ما عندنا ملكية حقيقية ما تفارق صاحبها، ماكو ابدا. شلون يعني؟ يعني اولا هاي الملكية تفارقت التعدل الى وقت النجاع، خلاص بعد ما تملك شيء. اذا لا بعد الموت طلعت من ايدك الى غيرك، هاي وحدة. ثانيا ان اذا الله عز وجل ما يمكنك من الانتفاع بما تملك، ما راح تنتفع بما تملك. شلون؟ عندك بستان رائعة بيها أنواع الأشجار، بيها أنواع الثمار، بيها أنواع الأطعمة، لكن عندك معدة مريضة ما يمكن تأكل إلا قطعة خبز شعيرة كبرى أو خشوبة روبة. أرجوك تستفيد بها للبستان. شايف هذا الحكي اللي يحكي له؟ مو شايفه موجود؟ فعلا الآن موجود. فلان ابن فلان عنده ثروات غاية بالضخامة، لكن مقررين عليه الأطباء ما تأكل إلا قطعة خبز شعير ها كبرها وفرد خاشوقة من اللبن الرائع. هذا بس أرجوك شنو فايدة هذا بالأموال؟ أو عند دنيا ضخمة حساب ضخم ورصيد بالبنك لا حدود له، لكن مريض ما يقدر يطلع من البيت، قاعد ومشدود إلى الكرسي. أكو مآسي، صدقني من عافاك أغناك. والله العظيم الإنسان ما يشعر بقيمة العافية إلا يفقدها. واحد يكون يشكر الله صباح مساء على العافية، في كل لحظة، لأن هذا يقول لك شاء الله مطيني. أرجوك الآن لو خلية من خلاياك تتلف شوية، إذا تلف عندك التوازن بالإذن، التوازن اللي بالإذن إذا تلف عندك تقوم ما تقدر تمشي، توضع منها إذا مشي. لأن لو تجي أعظم مستشفيات العالم وتطيها الدنيا كلها ذهب، ما تقدر تعيد لك هذا. شنو قيمة الدنيا بدون عافية؟ تصور عطاء الله عز وجل، شوف عطاء الباري، الله خوننا، وإذا ما يمكننا من الانتفاع بالنعمة ما نقدر ننتفع بما أعطانا. كل اللي يعطيني إذا ما يخونني أنا أنتفع به. أكو واحد ما بي شيء، شو يلتفت لي؟ كل شيء ما بي، عافية عنده وصحة، جسم أيضا قوي وفتي وأموال هواية، لكن شنو مريض؟ مريض نفسيا، يخاف يطلع الدرهم، إذا طلع يصير فقر، يحط درهم على درهم، يجمع 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 ويشيله. يفضل ولا تفضل هذا الوالد، تفضل أخذه. شايفكم يا ولا موجودين بالمئات، يكد ويكدح من الصبح إلى الليل، ما يقدر يمد إيده إلى درهم ينتفع. هذا واحد الحسن البصري يقول طبيتي على واحد ينازع ويطيل النظر الى زاوية بالبيت، قلت له ما لي اراك تطيل النظر الى هذه الزاوية؟ قال لي والله اطيل النظر الى 100,000 دينار.
تعرف كانت المئة ألف دينار اشقد هذاك اليوم؟ ها؟
مئة ألف دينار جمعتها من حل ومن حرام ومن حر ومن برد، وها أنا ذا أفارقها. ليش ما صرفت التمنها؟ قال والله أنا جمعتها أولا جمعتها لمكافرة الإخوان، لأن أدري الناس ما يحترموني إذا ما عندي فلوس، إذا عندي فلوس وأطوب يحترموني ولو أكون مادي سنو بودلة، بس عندي فلوس ما يخالف. زين، وهي وحدة لمكافرة الإخوان. الثانية جمعتها خوفا انقلاب الزمان، خاف أصير فقر فأقدر أصرف منها،
وبالفعل فقر، وبالفعل ما يقدر يصرف من عدوه فقر. لا يعني شايف الوهم الخداع شلونه.
أنا يقول جمعتها حتى إذا الزمان تغير أقدر أن أجيبي إلها. قال لها اثنين، قال له وجمعتها لروعة السلطان، لا سمح الله تصير علي نائبة أو شدة أقدر أنفق منها. التفت منه الحسن البصري، هذا بس حكى الحكايات مات. الحسن البصري التفت للوارث قال له قد جاءك هذا المال حلالا فلا يكن عليك كلا وبالا، لا تخدع كما خدع صويحبك بالأمس، اعرف ضع الأموال في مكانها، حطها في طريقها. اكو طريق الله، اكو صلة رحم، اكو إنسانية، وسع على روحك، وسع على مجتمعك اللي تعيش به، مد ايدك الى سبل الخير، لان الله عز وجل خلقك كائن اجتماعي. جد اذا في واقع الامر الملكية ما عندنا، احنا عندنا تخويل وتمكين من الانتفاع. القرآن صريح، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. التفت الى هالنقطة الرائعة، شايف الانسان لما يردون ياخذون منه شيء عزيز يدير وجهه اليه، ها ورا ظهر يدير وجهه، يتابعه بعيونه الى ان يبعد عن عيونه بعد ما يشوفه، يلا يلا ورقبته. شايف الصورة شلون صورة رائعة؟ ها القرآن الكريم يرسم هالصورة المتحركة. وتركتم ما خولناكم وراء، ما يعني ما دين رقابكم اليه الى ان تطلع من الدنيا عينك عليه. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الموضوع ولا موضوع جميل، لكنه سامحوني ما اقدر اطول بيه بعد شوية، الدنيا حارة، ولا ان شاء الله لعل الله عز وجل يرحمنا بالجو غير النهاية على الليالي الاتية ان شاء الله. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. يقول ذولا اللي كنتوا تتصورون، اكو واحد يتصور شفيع المال، يتصور المال يوقف له وقت شتة، يقول له هذا شفيعك راح عفته وجيت خالي. واحد يتصور لا الشفيع ماله صنمة، يقول له لا صنمك عفته انت وحشرت امام الواحد القهار. واحد لا يتصور ان بعض الناس يكونون شفعاء له، شفيع ما يصير الا باذن الله، مو لا يشفعون الا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع الا باذنه. زين، اذا الشفاعه موجوده قطعا عند المسلمين، الشفاعه بالاجماع ينصون على ان الله عز وجل كرم النبي بان جعل له الشفاعه يوم القيامه. مو بس الشفاعه، الشفاعه بجانب، وبجانب آخر الرحمة، رحمة الله عز وجل، على أن هذا ترى مينا في العدل، لأن العدل من الرحمة. أنت لما تلجم ابنك الآن والضربة مو معناه تكره لابنك، لا لا أبدا ما تكره، هي من الرحمة ضربك لابنك، تريد تهذبه، تريد تصعد إلى مستوى طيب مشي. إذن الرحمة في واقع الأمر، العذاب أحيانا من الرحمة، الشكوى العدل، الله عز وجل لا يهمل العادل. في ذلك اليوم الذي ترفع فيه الشكايات، يعبر عن القرآن يسميه يوم الفصل، يعني هنا إذا أكو دعوة بالدنيا ظل معلقة سنين يلا تخلص، هناك لا، يوم الفصل ساعة خلاص انتهى، لحظات، هذا حق وهذا باطل، فصل انقطع الخصام. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يقولون المؤرخين ها والمفسرين، تمر الناس ترفع شكاياتها الى الله،
وتمر فاطمة الزهراء سلام الله عليها ترفع يجي ليها جبرائيل. هي تجي في معرض ظلام جاية تتظلم يهبط عليها جبرائيل يقول شنو الظلام اللي راح ترفعيها انت حياتك تقريبا صايرة مجموعة من نكبات وآلام شنو الظلام اللي راح ترفعيها قتل ابن عمك تقول لا سم ولدك الحسن لا ذبح ولدك الحسين اذا شنو يقول تمد يديها تستخرج كفين قطيعين تقول يا رب احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. ليش بيت رسول الله تبدأ الشكاية بكفين قطيعين للعباس؟ يعني شنو يبدو ماكو غير عملية وفاء، يعني المسألة مسألة مبادلة، مبادلة وفاء، لأن أم البنين اليوم موقفها يوم الطف موقف لا يمكن أن ينساه التأريخ ولا يمكن أن ينساه الوفاء. هاي المرأة ما سألت يوم الطف عن أولادها أبدا، إنما كانت تسأل عن من؟ تسأل عن الحسين. تقول لبشر لما قالها عظم الله لك الأجر بولدك جعفر قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ أنا سألتك عن جعفر أو غير جعفر؟ اخبرني عن ولد الحسين أهو حي أم لا؟ قال عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت وهي مولولة صارخة. وين رجعت؟ اجت إلى بيت زينب تسعدها على أخيها الحسين. زينب ترى اول بيت راحت الى من رجعت للمدينة، اول بيت من بعد قبر النبي اجت الى بيت ام البنين، عزتها باولادها ورجعت الى دار الحسين. اجت عاد ام البنين تسعدها وزينب جالسة يتراءى لها شبح الحسين. هاي المرأة ما فارقت الحسين عمرها كله، يعني من انولدوا هم يمرحان بالدار معا، نشأ في دار واحدة، حتى لما انتقلت الى بيت زوجها ما كانت تبارح دار الحسين بين الآونة والأخرى، وفجأة تعوف يوم الطف وترجع الى دار خالية وقفت في وسط تلك الدار تطيل النظر الى محراب الحسين الى شبح الحسين بين عينيها. خويا غيش وياك صور ابن عم وصور ابن قعد من النوم ما بيبتعد عنك أريد وياك عيش أندوم قلبي بكربلاء عبت يرفع القبر رب الحام وانا هنا بقى يروح تعيش احزانا وتنعاك. اخويا ابن امي من امر بالدار ارد عيني واصد فكري اخاف تشوف ملعب دردنا بزغرك وزغري ويمر ما وقفت وياك مثل عبد الهوال يسري. وتطلع احيانا وين تكمل مناحتها؟ تطلع تكمل مناحتها عند قبر امها فاطمة الزهراء، تروح هناك تجلس تبث لها شكواها. يا فاطمة يم البدور يم البدور
بشدير لابنك وكابور فاطم لا وخلت الحسين مجدلة وقد ما تضام من بشاط فراتي اذا للطم تلخد فاطم عنده واجريت دمع العين.
ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. اللهم آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
ونكمل لكم الآن بقية هذا الشريط مع مقطع من المجالس المتسلسلة والذي يحمل رقم 64.
ولذلك الإسلام هالمسألة ما عالجها بها العلاج إطلاقا، إذا اعتبر الصدقة ضريبة. ولذلك يقاتل الإنسان على الصدقة. يعني الآن لو واحد يمنع من الزكاة، الزكاة صدقة، والقرآن الكريم يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن إلى آخره. الصدقة إذن بمعنى الزكاة. طيب، وإذا كانت بمعنى الزكاة احنا نعرف بالضرورة أن واحد إذا امتنع من أداء الزكاة يقاتل عليها. يعني لو امتنع من إعطاء 5 فلوس مطلوب بها بالزكاة يقاتل عليها حتى يقتل. لأن أرجوك لو تكون مجرد إحسان، إذا مجرد إحسان الدين ما يقاتل على مجرد الإحسان. الإحسان أمر تطوعي، واحد كذا يجب فيها ولا ما يصير. إذن هاي غريبة. إذن لفظة الصدقة ما تأخذ يعني هالمعنى اللي يصير الحساسية في النفس، لا، تأخذ معنى الضريبة. زين، هذا المنهج شوية قبل ما أروح إلى الآية أكو نقطة مهمة ناس وخمس تلكلها. هذا المنهج لما نستعمله في دراسة القرآن أو في دراسة التأريخ راح يضمننا أن يوصلنا حقائق سليمة من العبث. يعني نستعمل هالمنهج نقدر نوصل إلى الأمور، إلى المعاني اللي أرادها الإسلام في تعبيراته في أيامه. يعني من قبيل أنا أعرف وأنت تعرف أن النبي صعد على المنبر وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. لأن ما لا تعني كلمة مولى؟ يعني أنا أجي ابن القرن العشرين، الآن أعيش بالقرن العشرين، أقول أن المولى شنو المقصود بها؟ المولى يعني أفرض اللي أقدره أحترمه، أقول هذا مولاي، يعني أقدره سيدي. مرة مولى حقيقي ومرة مولى مجازي. أنا لما أقول للواحد يا مولاي معناه أنت مثل سيدي، مثل مالك رقي. زين، فمرة بالمعنى الحقيقي ومرة بالمعنى المجازي. ولفظة المولى مثلا تتأدي معنى ابن العم، ولفظة المولى تأدي معنى المالك. زين، يعني من الألفاظ المشتركة، والألفاظ المشتركة هي سبب من أسباب الاختلاف في فهم النصوص. الألفاظ المشتركة غالبا تعطي معاني مختلفة. يعني هذا نسميه اشتراك لفظي، معاني متعددة بلفظة واحدة. مثل لفظة عين، الآن لفظة عين احنا الجاسوس نسميه عين، الركبة اسمها عين، العين النابعة اسمها عين، العين الباصرة اسمها عين. إذا اللفظ واحد وإلى معاني متعددة، هذا نسميه الاشتراك اللفظي. زين، لفظة مولى لما وردت على لسان النبي ايش يقصد بيها؟ طبعا القرينة هي تعين لنا المعنى، القرينة هي تعين المعنى اللي يريد النبي. يعني مثلا لما واحد يجي يقول انا عطشت اشربت ماي من العين، محتمل ان تكون لفظة العين المقصود بها العين هذه، يعني اللي يشوف بها الانسان؟ طبعا لا. محتمل ان تكون المقصود بلفظة العين الركبة، أم قطعا لا؟ محتمل أن يكون المراد من لفظة العين الجاسوس أم قطعا لا؟ إذن شن المراد بالعين؟ العين النابعة اللي بيها ماي. كذلك لما النبي يصعد يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قطعا ما يريد النبي أن يقول علي بن طالب بن عمي، يعني جامع لمية ألف حاطم بالشمس متحملين هالمسار، يريد يبين لهم أن علي بن طالب بن عمي. أو مثلا المقصود يريد يقول أن علي بن طالب مالك، يعني يملك إلى حق الملكية، هو حق الملكية لكل أحد، ها؟ حق الملكية حق من الحقوق اللي يعطيها الإسلام لكل أحد. إذا إيش مقصود بالولاية؟ مقصود بالولاية الولاية العامة، بدليل أن النبي قال أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال اللهم فاشهد وأنت يا جبرائيل فاشهد. فيض الله، يعني هالجو هذا اللي بيه تأكيد، الجو اللي بيقينا بها الأهمية ويوليها العناية، قطعا المقصود به الولاية العامة. إذن إذا أريد منهج سليم في دراسة التاريخ لازم نطي اللفظة مدلولها مثل ما كانت أيام النبي، ما نقدر نطيها المدلول المعاصر، لأن إذا طيناها المدلول المعاصر ما تقدرنا ندرس التاريخ دراسة حقيقية. أخواني أقعدنا فراس جماعتكم برا، رجاء أن تقوموا بعد تعليل المنبر هنا. عجل اللهم فرج وليك القائم. تعليل هنا شوي، تعليل هنا هنا شوي. لين أعود الآن إلى صلب البحث. القرآن الكريم يقول خذ من أموالهم صدق. جئت إلى تعبير القرآن الكريم. أكو نقطة الفقهاء يختلفون بها، وهذه النقطة تكشف لنا مدى أصالة الإسلام في توزيع الثروة، وكيف أنه يراعي حتى الخطرات النفسية يراعيها في التشريع. شنو هي النقطة؟ النقطة الفقهاء يختلفون يتناجعون أن الفقير إلى حق في عين المال لو إلى حق في الذمة. ترى أكو فرق بين الاثنين. مرة إذا نقول أن الفقير إلى حق، يعني مثلا هذا فقير ويستحق الزكاة، هذا الفقير اللي يستحق الزكاة، استحقاق للزكاة وين؟ في ذمة المالك لو في عين المال. أنا عندي مثلا أموال زكوية، عندي أغنام عليها زكاة، عندي شعير عليها زكاة، عندي حنطة عليها زكاة. هذا الفقير يستحق الزكاة بذمتي، يعني مثلا أنا مطلوب 5 وزنات حنطة زكاة قيمتها 50 دينار، فهاي 50 دينار الحق يتعلق بنفس الحنطة، 5 وزنات نفسها يولا يتعلق ب50 دينار بذمتي، يعني أنا إلي حق أقدر أتصرف أبيع الحنطة وأقول هذا الفقير إلى بنتي 50 دينار أتبذل يا فلوس، يو لا ما أقدر أتصرف بالمال، لأن المال إذا إلى عين بنفس العين حق يصبح مشترك بيني وبينه، والمشترك ما يجوز التصرف به بدون إذن الشريك. كيف؟ الشريك ما لم يعطيني إذن ما أقدر أتصرف. فقهاء يقولون لا، الحق حق عين. ومعنى حق عين يعني ليس لي أن أتصرف في أصل المال ما لم أخرج زكاته. هاي الزكاة أنا إذا أخرجتها مرة أسلمها رأسا ومرة لا، والله أطيح الواحد يا بقدرها إيش قد هاي تقدر وأخليها. طبعا عندنا بعض الفقهاء يذهب إلى أن الحق يعني حق في الذمة مو في العين، موجودين أرى عندنا، لكن عندنا الأغلب يذهب إلى أن المال يتعلق وين؟ بالعين نفسها، حق الزكاة أو حق الحقوق العامة تتعلق بالعين بعين المال. شنو الأثر المترتب على هذا؟ الأثر المترتب على هذا يصبح هذا الضعيف لما مثلا يأخذ ماله من حق ما يستنكف. ليش؟ لأن المسألة ما تصبح صدقة، تصبح شركة من الله. الله فرض أن هذا شريك، نتاجهن؟ وإذا فرض أن شريك أنا ما أستنكف، المفروض أني أنا شريك، لكن شو وقت ما أستنكف؟ ما أستنكف إذا كنت مستحق. شنو معنى مستحق؟ والمصيبة احنا الواقع في تاريخنا الاسلامي مع الاسف عندنا مفارقات، يعني احنا احيانا قد عندنا مصنع نربي به سنابل، فرد انسان ما بيه كل شيء، ما بيه شاب او قوي، مو الا شاب، رجل قوي يقدر يعمل ويقدر يعمل ويشتغل ويأكل من عمله من عرقه جن، هذا بأي حق يستحق الزكاة؟ ما يعطي الزكاة، لان الغني بالفعل او الغني بالقوة، لا الزكاة ولا الخمس. اذا غني بالفعل او غني بالقوة ما يستحق. الغني بالفعل اللي عنده مثلا قوت مال سنته يعني عنده اموال تكفي لسند، واذا لا ما عنده اموال عامل فني يعني رجل يشتغل بالكهرباء، يشتغل ببرادة، يشتغل بحدادة، يشتغل بأي شيء، يعني يوم بيومه يطلع عنده غذاءه، يوم بيومه يطلع عنده قوته، يطلع عنده مصرفه كامل، هذا غني بالقوة، يملك الغنى بالقوة، هذا ما يستحق، لا لك يستحق ولا هذا يستحق. ليش؟ لأن يعني الإسلام ما يريد يعرض الفرد إلى تجربة من هالنوع، ما يريد يقصد مروءته، ما يريد يعرض للفرد إلى تجربة يخليه يشعر بأن طفيلي على المجتمع، عال على المجتمع، لأن الله كرم الآدمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم، ومو من التكريم أن يصبح الإنسان ما بشيء عند طاقة كافية على العمل، بدل أن يعمل يتكفف الناس، لا هذا شيء ما يقبل إطلاقا. ولذلك أنت مو تشوف يعني صدفة في تأريخ الأنبياء وتأريخ الأئمة، مو من الصدفة أن تلقى الأنبياء عمال والأئمة عمال، هذه مشكلة نباريك وجين. أنبياءنا كلهم عمال يعملون، ماكو نبي ما يأكل من عرفة، من كد يده يشتغل يؤدي رسالة السماء في السماء ويعيش من كد يده. واحد نجار، واحد نساج، واحد يشتغل بالزراعة، واحد يشتغل بدبغ الجلود، واحد يشتغل برعي الإبل، واحد يشتغل تمر في تاريخ الأنبياء. فتجد أن النبي والعمل توأمان، منذ وجد الأنبياء وجد إلى جانبهم العمل، لأنه من النقص أن يمد الإنسان يده إلى جهد غيره فيأكل منه، لكن يأكل من جهده، جهده واحد عنده جهد علمي، واحد عنده جهد اجتماعي، واحد عنده جهد مادي. ولذلك يقولون أن داود عليه السلام كان من عادة من بعد ما يفرغ من عمله يطلع يتمشى، يطلع غالبا متنكر يحاول يتعرف على آراء الناس عن منهجه، عن وضعه في الحكم شنو هو. بعد يوم لقانا واحد في عرض الطريق سأله، قال له تعرف نبي الله داود؟ قال بلى. قال ما تقول فيه؟ قال وماذا أقول في نبي الله؟ نعم الرجل. قال له هل في نفسك شيء ترى معه أن داود لا يرضيك؟ قال له بلى. قال ما هو؟ قال إنه يأكل من بيت المال، وهذا بوسعه أن يوفر على بيت المال ما يأخذه من بيت المال، يصح أن يعمل ويأكل من عمله، ليش يأخذ من بيت المال؟ لا ضرورة لذلك، إلا إذا استغرق العمل، إذا العمل يستغرق كله، يعني إذا كان خدمته أو شغله للأمة يستغرق كل أوقاته ما عنده مجال للعمل، لا ذاك الوقت يرتزق من بيت المال، لكن هو عنده مجال يصح يجمع بين هذا وذاك. رجع داود ركع ركعة وسجد سجد أطال فيها، قال اللهم علمني عملا أرتزق منه. فكان يطلع يصنع، يأخذ الحديد، ألان الله له الحديد، جعل يأخذ الحديد يصنع منه الدروع ويبيع الدروع، وألمنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد. فكان يبيع الدرع، يأخذ ثمن الدرع يقسم ثلاث أقسام، قسم يعيش من عنده، وقسم يتصدق به، وقسم يهبه لبيت المال. فالحقيقة ملاحظة فقهاء المسلمين لها الظاهرة، ظاهرة أن الحق العام اللي للفقير يتعلق بعين المال، كل ذلك يستهدف أن يرفع من نفس الإنسان الشعور بالنقص إذا كان مستحقا للعطاء، لأن المفروض أن الفرد إذا عجز عن العمل يكفله المجتمع حق من حقوق الضمان أن يكفل. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية تقول خذ من أموالهم، هذه من، هل هي للتبعير أم هي للجنس؟ اللي يقولون أنها للجنس يشرحون هالنظرية اللي شرحتها لك، يقولون أن يعني خذ من جنس الأموال، يعني أن الحق يتعلق بجنس المال، لأن هاي من ببيان الجنس، يعني من جنس الأموال. وهذه صارت بها حادثة، هي الحادثة شنو؟ حادثة واحد جاب الزكاة إلى النبي، عنده تمر، التمر عليه زكاة، جاب الزكاة، إيش أخذ؟ كأنه التمر عنده أقسام، عنده قسم مختلط بحسب بنوع ربيع، نوعية ربيعة، أقبل بالزكاة من ذلك التمر المخلوط بالحسب ووضعه بين يدي النبي، النبي هم ما سوى شيء، أخذ قبضا من التمر والتفت. قال ما ظن هذا الرجل؟ قال هذا هل لو كان عنده أمه وأبو جايعين ينطيهم من هذا التمر؟ صار التعبير إنساني يعني مملوء متبع بالإنسانية. يعني أنت ليش تفترض أن الآخرين يمكن يأكلون من حكر؟ تفرضهم مثل أمك وأبوك، مثل ما تحب أن تقدم لأمك وأبيك أجود الطعام. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.